صاح يا هادي يا رب
يا رب،
قلبي ينادي يا رب
يا رب،
صاح يا هادي يا رب، ربي 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 يا ربي يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أقف معكم ولا زلنا نتحدث عن الأمجاد. ماذا قدمنا للعالم وللحضارة؟ نحن المسلمون أسسنا علوما جديدة وأضفنا إبداعات فريدة، فرضنا على الأمم احترام، الاحترام لنا بحسن أخلاقنا وآداب ديننا. كانت لنا هيبة بين الأمم وعند الحضارات، كانت تقدم لنا الجزية ويتزلف إلينا بالهبات والهدايا. عشنا مجد العدل والأمن والحرية، أبدعنا في مجالات الدين والعلم والحياة، تعلمت منا أوروبا العلوم والحضارة وحتى النظافة. ثم لا تريدوننا أن نتغنى بالأمجاد؟ أين منا أمجاد الأندلس وأمجاد الخلافة الإسلامية؟ ولكن لا قيمة للتغني بالأمجاد إذا لم نستفد منها لصناعة المستقبل. وللنهضة والأمجاد أسباب، أولها أن يكون هناك فكر سليم، أن يكون هناك هوية واضحة. الأمر الثاني أن يكون هناك إيمان عميق بالمنهج، أن تكون هناك قيادة فاعلة، قيادة تشجع العلماء، تشجع حرية التفكير وتدعم العلماء، أن يكون هناك استفادة من كل أنحاء العالم. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. أن يكون هناك نشر للأخلاق والقيم، أن يكون هناك روح عزة، أن يكون هناك عزيمة في نفوس أهل الإسلام. وأمام أسباب العزة والرفعة هناك أسباب للضعف والهزيمة يجب أن نتجنبها، وأولها الابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى. الترف والمجون والانحلال الأخلاقي، والذي كان هو سبب سقوط كثير من الحضارات، من الأسباب أيضا لسقوط الحضارات والانهيار الفرقة والتمزق، وألا نكون قلب واحد. من الأسباب أيضا إهمال العلم والعلماء والتقصير في البحث العلمي. من الأسباب أيضا القيادة، للأسف القيادة السيئة. أنا أقول يمكن إعادة الأمجاد، ولكن بأن نأخذ بالأسباب، أسباب النصر والعزة، وتجنب أسباب الضعف والهزيمة.
لما دخلنا يا شباب كنا نتكلم عن المعالم الإسلامية، معالم الحضارة الإسلامية في تركيا، ومرينا على معالم كثيرة للحضارة الإسلامية في تركيا. لكن الغريب إن إحنا وإحنا نلف وجدنا مجسم للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، وإحنا نعلم إن فلسطين هي ليست جزء فقط حضارة والمعمار، ولكنها جزء من ديننا، جزء من الديار الإسلامية. فما شعوركم وفلسطين بيد يهود؟
حقيقة كشباب وكمسلمين كل واحد مننا يحس بالمسؤولية، أنه فلسطين مسؤولية المسلمين جميعا، ليست مسؤوليتنا إحنا فقط. وكل واحد من مكانه، يعني مثلا أنا أحس أنه الآن إحنا ما حنقدر نمشي في يوم واحد أو في شهر واحد أو في سنة واحدة نحرر فلسطين، لكن كل واحد مننا لما يشتغل ولما يعمل لدينه فهذا شيء يساهم في قوة المسلمين وقوة أموات المسلمين هي اللي حتحرر فلسطين.
الحقيقة بالنسبة إلي يعني ترابط هذين المكانين في مكان واحد مثل تركيا يعني هو رسالة بالنسبة إلي، تقول لي أن الحضارتين هم حضارة واحدة، يعني هم متكاملين، يعني لا تنسي الأقصى، حرري الأقصى، اعملي للأقصى، تحركي للأقصى. هذه الرسالة التي يعني ترسل إلي مباشرة ويعني فعلا تقسوني
صراحة. شيء بزعل يعني، أكيد الجامع لنا للمسلمين بس مو بإيدنا، بيد اليهود، بيد إسرائيل. هو أكيد إن شاء الله يعني إذا بنجتمع كلنا مع بعض لما المسلمين إن شاء الله أكيد، أنا متأكد يعني منرجح هالشيء. هذا الشيء كثير أنا بيألمني، إنه من يوم ليوم مثل ما بتعرفوا عم بيهدوا الأقصى، عم بيحفروا من تحته، عم بياخدوه، عم بيهدونا، عم بيهدوا الأقصى، عم بيهدوا إسلامنا. إن شاء الله أكيد بنجتمع مع الأخوان والأخوات ونرجع كل شيء بإيدنا.
لأن وإحنا نوقف عند المسجد الأقصى وقبة الصخرة نشعر بالحسرة والندم والألم لما يحدث في فلسطين من أحداث للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في فلسطين. فما يحدث هناك نحن نشعر فيه ونشعر بالمسؤولية، وإن شاء الله كلنا مثل ما قال أخوي عمار نكون كلنا مسؤولين ضد اليهود أمام الله في تحرير المسجد الأقصى.
دكتور طارق، احنا نتكلم عن ليس مجد فقط ولكنه مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، اولى القبلتين. ف يعني نريد ان نفرق اول شيء ونشرح هذا المسجد الاقصى وهذه قبه صخره اللي كثير ما يخلط الناس بينهم. واريد ان توجه كلمه الى الشباب، ما دورهم في ان احنا نسترجع هذا المجد؟
يعني اول من شيء احب اكد على اللي تفضلتي فيه، ان اللي وراءنا هنا هو المسجد الاقصى. كثير من الناس يخلطون ويظنون أن هذه يعني المسجد الأقصى هو الذي عليه القبة الذهبية. القبة الذهبية هو قبة الصخرة والتي بناها سليمان بن عبد الملك ثم الوليد بن عبد الملك. أما المسجد الأقصى فهو أول مسجد بني على الأرض بعد المسجد الحرام في الحديث الصحيح، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بينهما قال 40 سنة. فالمسجد الحرام أولا ثم المسجد الأقصى. الله سبحانه وتعالى كان قادر أن يعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى السماء، لكنه اختار أن يذهب إلى المسجد الأقصى فيصلي أعظم صلاة في التاريخ. كل الأنبياء صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ليس مثلها صلاة، كل الحضور فيها أنبياء، وحتى يدلل على عظمة هذا المكان وأنه واجب للمسلمين أن يجعلوه من مقدساتهم. كيف أمة تضيع مقدساتها ولا تستشعر بذلك؟ فيعني الحقيقة أحسن الأتراك صنعا، أحسنوا صنعا عندما يعني بنوا هذه المجسمات ضمن المباني التاريخية التركية حتى يؤكدوا على هذا المعنى لأبناء شعبهم. أنا أتمنى كل الحكام كل العلماء يؤكدوا على هذا المعنى. أنا شخصيا يعني طبعا الواحد لما يشعر أن اليهود مسيطرين على هذا المكان يتضايق ويتألم، لكن الحقيقة لما نشوف الشباب اللي معانا ونشوف حبهم والتزامهم وصدق الهوية في نفوسهم وإصرارهم على أن هذه مقدساتنا، هذه مساجدنا، ففي هذه الحالة لما أرى هؤلاء الشباب أنا مطمئن أنه لن يمر 20 سنة 25 سنة إلا وترجع هذه إن شاء الله في أيدي المسلمين كما كانت في أيدي المسلمين، عزيزة مكرمة ومفتوحة لكل الأديان. احنا الان امام مجسم لقصر دولمة بهجة. طبعا دولمة بهجة من الخارج شكله يعني يعتبر عادي، لكن من الداخل يعتبر من اعظم قصور الدنيا على الاطلاق، وما في جزء منه لا في ارض ولا في حائط ولا في سقف الا وقد مذل فيه زخرفة غير عادية. حتى ان السلالم لقصر دولمة بهجة الاعمدة للسلالم هي من الكريستال الخالص. القصر فيه ثريا واحدة من ثرياته 4000 كيلو من ثريات هذا القصر. صرف السلطان عبد المجيد أكثر من 400 مليون دولار في بناء هذا القصر. هذه الأموال ما كانت عند الدولة العثمانية، والدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت مهزومة، وكانت الدولة الروسية تأكل من الدولة العثمانية في الحرب الروسية العثمانية الشهيرة. فبينما الدولة مهزومة كان السلطان مشغول أنه يبني أعظم قصر في الدنيا، وراح تسلف 400 مليون دولار، يعني بما يوازي اليوم أكثر من 4 بليون دولار من أجل أن يبني قصر واحد فقط. فبنى فعلا قصر هو من أعظم قصور الدنيا. ظلت الدولة العثمانية بعد بناء هذا القصر ظلت مديونة إلى أن انهارت الدولة العثمانية. يقولون قصر دولمة بهجة هو الذي أسقط الدولة العثمانية. شباب، أنا سبحان الله إحنا الآن في مجسمات ميني تورك، أبي أوريكم مقارنة سريعة بين أمرين. اللي على ورانا هنا قصر دولمة بهجة، هذا القصر اللي حدثتكم أنه بسبب الديون اللي تكبدتها الدولة العثمانية في بنائها سبب هزيمة الدولة العثمانية. بالمقابل أمامنا نجد قلعة محمد الفاتح. محمد الفاتح لما عزم على أن يفتح القسطنطينية ما استطاع أن يخترق بحر القرن الذهبي أو خليج القرن الذهبي، فبنى قلعة عشان يدك حصون الدولة العثمانية، دولة القسطنطينية، واستطاع بهذه الطريقة بهذه القلعة وقلعة أبيه مراد أن يحاصر الدولة العثمانية، واستطاع أن يعبر بالسفن عبر خليج القرن الذهبي. فهذه القلعة التي صنعت المجد للأمة، وهذا القصر الذي دمر الأمة. بالجهاد نصنع المجد، بالترف ننهزم وتنهار أمتنا. هذا مسجد السلطان أحمد من أعظم المساجد التي هي من تصميم المعماري العظيم سنان، مسجد في من قمة في الإبداع، هو ومسجد السليمانية الذي سنراها أيضا. فهذا من نماذج العمارة العثمانية في أعلى صورها. السلطان الذي في زمانه سلطان أحمد طلب من سنان أن يصمم له هذا المبنى، وكان هذا التصميم العظيم. سنان طبعا ما في أبدع منه في العمران في تاريخ الإسلام. بنى 450 بناء، كل واحد يختلف عن الآخر، وكل واحد في إبداع غير عادي. اللي وراه هناك نجد مسجد، أو يعني حاليا يسمونه متحف، لكن هو مسجد آيا صوفيا. آيا صوفيا كان كنيسة، النصارى كانوا منقسمين كنيستين، كاثوليك والأرثوذكس. أعظم كنيسة في العالم للأرثوذكس كانت آيا صوفيا، فلما طلب منهم السلطان محمد الفاتح أن يستسلموا رفضوا، فكانت حرب بالقوة يسمونها عنوة، فاحتلها محمد الفاتح فصار كل شيء له. لو كانوا وافقوا على السلم كان ما أخذها منهم، فأخذها السلطان محمد الفاتح وحولها إلى مسجد. الرسومات اللي عليها لمريم وعيسى عليه السلام ما مسحها السلطان محمد الفاتح، وإنما وضع عليها الجبس. فلما بعد فيما بعد لما جاء أتاتورك وسيطر على الدولة العثمانية حولها، كان يريد يرجعها كنيسة، فثار المسلمون، ففي النهاية قرر يعملها متحف حتى يتجنب ثورة المسلمين، ثم أزالوا الجص اللي على اللوحات، فالآن اللي يدخل هذا المسجد يجد الرسوم القديمة موجودة فيه. فآيا صوفيا من أعظم مساجد الإسلام، ظل مسجدا للمسلمين حوالي 600 سنة، ثم حول بعد ذلك إلى متحف.
أقول في الختام، يا رب كما أخرجت من أمة الإسلام قادة رفعوا للحق رايات وبنوا للإسلام بفضلك صروح العز والمجد والحضارة، أخرج يا ربي منا من يجدد مجد الإسلام ويرفع الراية من جديد، راية إصلاح النفس والمجتمع والأمة ودعوة الناس إلى دين الخير، دين السماحة، دين العدل، واجعلنا يا رب من خير رجال ونساء الأمة.